لقاء هذه الحلقة من برنامجكم من دعاء المضطرين، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران.
لازلنا معكم أحبتنا الأفاضل وبرنامج قبل طلوع الفجر. ليلة القدر ليلة الخير والمعرفة هو محور لقائنا في هذه الأمسية الرمضانية. أيها الأحبة، بالنسبة لإخفاء ليلة القدر، نلاحظ أن الإخفاء ليس فقط في ليلة القدر، إنما هي في الكثير من الأمور. فإذا علم الإنسان بلحظة رحيله من هذه الحياة الدنيا فإنه سيتوب قبل موته بقليل ويعمل صالحا، لكن إذا لا يعلم ذلك في أي لحظة ينتقل لربه وكان موعد موته مبهم، سيبقى يترقب ذلك في كل لحظة. فالله عز وجل قد أخفى رضاه في طاعته، فلا نعلم أين يكمن الرضا الإلهي المطلق لنسعى لنيل رضاه والاستكثار من الطاعات. وكذلك أخفى أولياءه في عباده لكي لا نحقر عبدا من عبيد الله، فيمكن أن يكون إنسان بسيط نجهله هو أقرب لله منزلة ودرجة، وأخفى سخطه في معصيته، وأخفى اسمه العظم في أسمائه الحسنى لنعظم ونمجد كل الأسماء، وهذا ما جاء في دعاء الجوشن الكبير. وقد ورد في الروايات والأحاديث والتفاسير أن تسميتها بليلة القدر جاءت بسبب أن الله قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة من خير أو شر، حياة أو موت، صحة أو مرض، كل ذلك يقدر في تلك الليلة المباركة. وكذلك ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام تقدير الولاية في تلك الليلة، فقد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أن في هذه الليلة قدرت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، وفضلا عنه تم تقدير السماوات والأرض. أيها الأحبة، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي فقرة الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا سماحة السيد سعيد الأعرجي حول أحكام عامة حول القضاء والكفارة، فأدعوكم إلى متابعة هذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك أحكام عامة ينبغي ذكرها فيما يتعلق في القضاء والكفارة. أولا، لا يسمح للشخص الذي كان صيام شهر رمضان واجبا عليه أن يأكل أو يتناول أي مفطر آخر إذا بطل صيامه أثناء نهار رمضان، بل يجب عليه الإمساك تشبها بالصائمين. وكذا بطل الصيام وجب القضاء، سواء كان بطلانه بسبب الإخلال بالواجب الأول فقط، وهو النية، بمعنى النية بأن لم ينوى الصيام، فإن عليه حينئذ القضاء حتى ولو لم يمارس شيئا من المفطرات. مجرد الإخلال في النية يبطل الصيام وإن لم يتناول شيء، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثاني وهو الاغتسال قبل طلوع الفجر على ما تقدم في قضية غسل الجنابة على ما تقدم التفصيل فيه، أو كان بسبب الإخلال بالواجب الثالث وهو اجتناب المفطرات. لذلك هناك أمور يجب ذكرها، وهو هل يجب القضاء دون الكفارة في موارد أم لا؟ الجواب نعم، يجب القضاء دون الكفارة في موارد، وهي أولا نوم الجنب على حتى يصبح على تفصيل قد تقدم. ثانيا، إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر. الثالث، إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر. الرابع، من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه. أما إذا قامت الحجة على طلوعه، بمعنى تفحص ورأى مثلا ساعة أمامه أو شيء وينتظر الأذان، ولذلك إذا لم يتفحص ولم يهتم وثم بعد ذلك رأى أن الأذان قد أذن، وجب عليه القضاء والكفارة. وإذا تفحص له وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء، لا قضاء ولا كفارة، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، وهو بمعنى أنه حتى لو كان لديه شك في بقاء الليل، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم. الخامس، الإفطار قبل دخول الليل اعتمادا على أنه اعتقد أنه دخل الليل، بمعنى أنه اعتقد أنه أذن أذان المغرب في حين هو لم يؤذن أذان المغرب، ولكنه اعتقد ذلك، ولكنه أفطر ثم بعد ذلك تبين له أنه ليس كذلك. ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط مثلا، واعتقد ذلك الأذان ولم يؤذن. وهناك مسألة أنه إذا شك في دخول الليل لم يزز له الإفطار، وإذا أفطر أثم وكان عليه هم القضاء وأيضا الكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل. وكذا الحكم إذا قامت الحجة على عدم دخوله فأفطر، أما إذا قامت الحجة بمعنى تأكد وتفحص على دخوله أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفارة، لا عليه قضاء ولا كفارة. نعم، فلا كفارة عليه. نعم، يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخوله، وإذا لا أنه تبين فعلا دخول قد دخل الأذان، يعني أذن الأذان. لذا ينبغي أحبائي أنه يتأكد الإنسان أنه يجب عليه أن يتفحص ويتأكد ثم بعد ذلك يفطر. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، وإذا تبين الخطأ بعد استعمال المفطر فقد تقدم ذكره. السادس، إدخال الماء إلى الفم بالمضمضة. وهنا حالات، مرة وتارة يتمضمض من أجل الصلاة الفريضة الواجبة ويسبق الماء، فهذا لا شيء عليه، لا قضاء ولا كفارة. وتارة لا، من أجل التبرد، إدخال الماء إلى الفم مضمضة أو غيرها لغرض التبرد أو بسبب العطش فيسبق الماء ويدخل الجوف، فإنه يوجب القضاء دون الكفارة. وإن نسي فابتلعه، الآن تنطبق عليه حالة النسيان، فلا قضاء ولا كفارة. وكذا في سائر موارد إدخال المائع، ليس فقط الماء في الماء، وإنما أي مائع كان في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار، وإن كان الأحوط القضاء. احتياط هنا القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة وليس الفريضة. الظاهر عموم الحكم المذكور لشهر رمضان وغير شهر رمضان إذا كان ذلك. والسابع، إذا كان قد سبق بالمداعبة سبق المني ونحوها، بالشرط إذا لم يكن قاصدا ولا من عادته، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة. هذا إذا كان يحتمل ذلك احتمالا معتدا به. وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم خروجه خروج المني من عنده بالمداعبة فسبقه المني اتفاقا، ولذلك يجب عليه القضاء. والثامن إذا أكره على الإطعام، لنفترض أنه أكره على الطعام أو الشراب بالإكراه بالقوة أيضا، ففي هذه الحالة يجب القضاء دون الكفارة. أعزائي، سنلتقي قريبا بإذن الله تعالى في حلقة أخرى لنتواصل معكم في الأحكام، أحكام الصيام والمتعلقة في الكفارات. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير.
لازلنا معكم وبرنامج قبل طلوع الفجر من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، ليلة القدر ليلة الخير والمعرفة هو محور لقائنا في هذا اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها في العشر الأواخر، فإن ضعف أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام حول هذا الموضوع: في ليلة 19 من شهر رمضان التقدير، وفي ليلة 21 القضاء، وفي ليلة 23 إبرام ما يكون في السنة إلى مثلها، ولله عز وجل أن يفعل ما يشاء في خلقه. كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: نزلت التوراة في 6 مضت من شهر رمضان، ونزل الإنجيل في 12 ليلة مضت من شهر رمضان، ونزل الزبور في ليلة 18 مضت من شهر رمضان، ونزل القرآن في ليلة القدر. وعن حمران أنه سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فقال: نعم، هي ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم، فقال: يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، من خير أو شر، أو طاعة أو معصية، أو مولود أو أجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة وقضية فهو من المحتوم، ولله فيه المشية. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي فقرة محطة قرآنية.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي إليه عادت أيامي.
محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتناول في حلقتنا لهذا اليوم فرعا من فروع علم التفسير، ألا وهو علم الوجوه والنظائر. والمقصود بالوجوه والنظائر أن تكون هناك كلمة واحدة ذكرت في مواضع من القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بها في كل مكان معنى غير الآخر. فالنظائر هي الكلمات المتشابهة التي تذكر في مواضع مختلفة من القرآن الكريم. أما الوجوه فهو تفسير كل كلمة من هذه الكلمات المتناظرة بمعنى غير المعنى الآخر في الموضع المختلف. فالنظائر يمكن أن يكون اسما للألفاظ، أما الوجوه فيكون اسما للمعاني. وقد اعتنى العلماء المتخصصون بعلوم القرآن الكريم بعلم الوجوه والنظائر عناية خاصة، وذلك لأهميته البالغة، إذ به تتسع قاعدة المفاهيم الإسلامية. فكتب فيه العلماء منذ بداية القرن الثاني الهجري، ومن أول من صنف فيه عكرمة مولى بن عباس، ولعل أول كتاب وصل إلينا بهذا الخصوص هو كتاب الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لمؤلفه مقاتل بن سليمان المتوفى سنة 150 هجرية، ثم توالت بعده العشرات من التصانيف تحمل عناوين الوجوه والنظائر في القرآن الكريم أو عناوين أخرى كالأشباه والنظائر أو ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الكريم. والأمثلة على الوجوه والنظائر لا تعد ولا تحصى، ومن ذلك كلمة بعل، فهي على وجهين في القرآن الكريم، الصنم والزوج. فالبعل بمعنى الصنم نجده في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي أتدعون صنما. أما الوجه الثاني لكلمة بعل فهو الزوج، وذلك في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، أي أزواجهن أحق بردهن. وكذلك في قوله تعالى: إلا لبعولتهن، يعني لأزواجهن. وكذلك في قوله تعالى: وهذا بعلي شيخا. وكلمة زوج كذلك وردت في القرآن الكريم على أربعة وجوه، هي الرجل والمرأة والصنف والشبيه. أما الزوج بمعنى الرجل ففي قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزوج بمعنى المرأة في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وزوج بمعنى الصنف في قوله تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. أما الزوج بمعنى الشبيه ففي قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، أي أشباههم وقرناءهم. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله.
إخوتنا الأفاضل، والآن نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة ما تيسر من سورتي الدخان والقدر بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلامٌ. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الأكارم في كل مكان، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم الرمضاني قبل طلوع الفجر. أيها الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يمكنكم الاستماع إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وذلك في تمام الساعة 23 دقيقة حتى الساعة 54 دقيقة بتوقيت طهران، وعلى الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 7225 كيلو هرتز. كما يمكنكم الاستماع على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1 ميغا هرتز. مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضيا. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها، نسألكم الدعاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين.
تقبل الله أعمالكم وأعمالنا مستمعينا الأفاضل ومستمعاتنا. روى السيد ابن طاووس رحمه الله عن إمامينا الصادق والكاظم عليهما السلام استحباب أن يدعو المؤمنون بعد كل صلاة من فرائض شهر رمضان المبارك بالدعاء التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر، وجعلت خيرا من ألف شهر، فيا برحمتك يا أرحم الراحمين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
الله 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 الله.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على أبواب رحمة الله المصطفى رسول الله وآله الهداة إلى الله.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج نخصصها لحديث مروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام، يشتمل على إشارات دقيقة لعظمة الآثار السلوكية والعرفانية لزيارة مشاهد أهل البيت عليهم السلام، لا سيما مولانا الإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام. تابعونا على بركة الله.
Thank you.
مستمعين الأفاضل، ننقل لكم نص الحديث الشريف ثم نلخص دلالاته فيما يرتبط بموضوع البرنامج. الحديث المروي في الكافي وغيره بأسانيد معتبرة وصحيحة عن معاوية بن وهب قال: استأذنت على أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام فقيل لي ادخل، فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، فسمعته وهو يناجي ربه ويقول: يا من خصنا بالكرامة وخصنا بالوصية ووعدنا الشفاعة وأعطانا علم ما مضى وما بقي وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، أسألك أن تغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي الحسين عليه السلام الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا وسرورا أدخلوه على نبيك صلواتك عليه وآله وإجابة منهم لأمرنا وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم بأحسن الخلف، واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك أو شديد، وشر شياطين الإنس والجن، وأعطهم ما أملوا منك في غربتهم عن أوطانهم وما آثروا به على أبنائهم وأهاليهم وقراباتهم. اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا وخلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم الصرخة التي كانت لنا. اللهم أني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش.
مستمعين الأفاضل، وتلاحظون في نص دعاء الإمام الصادق عليه السلام لزوار جده الحسين صلوات الله عليه إشارات متعددة للآثار السلوكية الكثيرة لهذا العمل، مثل كونه يرفع الزائر إلى مراتب سامية من مودة أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم والدخول في حصن حمايتهم عليهم السلام والفوز بالرحمات الإلهية الخاصة بما أحب من عباده الصالحين.
لنتابع معا أعزائي المستمعين تتمة هذه الرواية. قال الراوي وهو معاوية بن وهب: فما زال الصادق عليه السلام وهو ساجد يدعو بهذا الدعاء، فلما انصرف قلت: جعلت فداك، لو أن هذا الذي سمعت منك كان لمن لا يعرف الله لظننت أن النار لا تطعم منه شيئا، والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج، يعني الحج المندوب وليس الفريضة. فقال لي: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من إتيانه؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ فقلت: جعلت فداك، لم أدري أن الأمر يبلغ هذا كله. قال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. يا معاوية، لا تدعه خوفا من أحد، فمن تركه لخوفا رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟
أيها الإخوة والأخوات، يتضح من تتمة هذا الحديث الشريف أن زيارة مشاهد أهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين وخاصة الإمام الحسين عليه السلام عامل أساس في تقوية ارتباط المؤمن بصفوة أولياء الله عز وجل محمد وآله الطاهرين عليهم السلام. وهذا الارتباط من شأنه أن يرسخ مودتهم ومحبتهم في قلبه، فإذا تحقق ذلك اندفع المؤمن وبصورة لا اختيارية أحيانا إلى التحلي بصفاتهم وأخلاقهم، لأن المحب بطبيعته منجذب إلى من أحب ساعا إلى التشبيه. وهذا يعني أنه يتحرك باتجاه التحلي بصفات أحباء الله، وبالتالي الفوز بالكرامات الإلهية الخاصة من المعرفة والمحبة الإلهية، وهذه من أهم أهداف السالكين إلى الله عز وجل.
وبهذه الخلاصة نختم مستمعين الأفاضل حلقة اليوم من برنامج الطريق إلى الله، استمعتم لها مشكورين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم بألف خير.
من هدي آل البيت بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، موضوعنا لهذا اليوم الرياء. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعباد بن كثير البصري في المسجد: ويلك يا عباد، إياك والرياء، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له. عن علي بن عقبة عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اجعلوا أمركم هذا لله، فإنه ما كان لله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله. قال أبو عبد الله عليه السلام من أراد الله عز وجل بالقليل من عمله أظهر الله له أكثر مما أراد، ومن أراد الناس بالكثير من عمله في تعب من بدنه وسهر من ليلته أبى الله عز وجل إلا أن يقلله في عين من سمعه. قال أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث علامات للمرائي ينشط إذا رأى الناس: ويكسل إذا كان وحده، ويحب أن يحمد في جميع أموره. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجا به، فإذا صعد بحسناته يقول الله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس إياي أراد بها. قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من عبد يسر خيرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له خيرا، وما من عبد يسر شرا إلا لم تذهب الأيام حتى يظهر الله له شرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان تخبث فيه سرائرهم وتحسن فيه علانيتهم طمعا في الدنيا، لا يريدون به ما عند ربهم، يكون دينهم رياء لا يخالطهم خوف، يعمهم الله بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فلا يستجيب لهم. وإلى لقاء آخر وإضاءات أخرى من نور أهل بيت النبوة، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
صلى عليك صلى عليك صلى عليك جبريل، صلى عليك جبريل وأطفأ القناديل، صلى عليك جبريل وأطفأ القناديل، والبيت كبار الله أكبر، والبيت كبار الله أكبر،
البيت شاق جيبه والركن منهد القوام، والحجر الأسود قد خر على حزن المقام، يكون بالحزن لمن أصيب في شهر الصيام، الأرض تبكي والسماء تحطه بالابتسام، والقدر تسعى عليه سبعة في كل عام، والصوم ينعى بالصوم صدعا فقد الإمام، يا من أحل قتله في البيت واليوم الحرام، كيف تلاقون غدا المصطفى عند القيام، لطفتم أيديكم بدم آيات السلام، أي يتاماه على رتمك في الأيام نامي، هذا محمد في السبع يشهد على الطغام، بأي عذر وردكم من